بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة عندي كثيرة جدا، وقبل أن أبدأ بالإجابة على الأسئلة وأكد على شرط الإجابة على أسئلة الواتساب: أولا ذكر الاسم أو الكنية مع البلد، ثانيا أن يكون سؤالا واحدا، ثالثا أن يكون السؤال مختصرا، وأما الأمر الرابع فالصبر. تصبرون علينا بارك الله فيكم، لأن الأسئلة كثيرة ونحن نأخذها يعني التسلسل حسب التاريخ الذي ترسل إليه أو يرسل السؤال فيه. عندي الأخ علاء من تركيا يقول: أنا مقيم في تركيا ولدي سؤالين فيما يتعلق بالصلاة. خطبة الجمعة يقول باللغة التركية لا نفهمها، هل أستطيع قراءة القرآن وقت الخطبة؟ وكذلك فيما يتعلق بصلاة الفجر، هنا يؤخرون لمدة ساعة عن الوقت الأصلي، هل يمكن أصلي جماعة مع أهلي عوضا عن المسجد؟ علاء بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للمسلم إذا حضر خطبة الجمعة فيجب عليه أن ينصت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه صح فقد لغى. فإذا وقف الإمام على المنبر فلا سلام ولا كلام. لكن إذا حسب ما وصفت لي بأنك لا تفهم الخطبة، أنت عراقي مقيم في تركيا تقول أنا ما أفهم الخطبة، إذا كانت الخطبة من أولها إلى آخرها بغير العربية فلا بأس. لو مثلا قلت أستغفر الله فيما بينك وبين نفسك، يعني فقط تحرك اللسان تقرأ قرآن، لا بأس. أما إذا كان في الخطبة جزء منها عربي يفهم فتلتزم الإنصات حتى نهاية الخطبة. بالنسبة لموضوع الصلاة الفجر ما في بأس أنك تصلي أنت وأولادك وأهلك، يعني إذا دخل الوقت وتصلي بهم جماعة ولله الحمد، ما دام أنك ترى بأن الوقت يتأخر كثيرا وهذا ربما يكلفك أشياء كثيرة فيما يتعلق بالعمل والدوام وغير ذلك. أم محمد من الشارقة يقول: إذا أرضعت امرأة بنت هل يحرم زواجها من زوج المرأة وإخوانها؟ وهل تكون بين البنت وأقارب المرأة قرابة بينهم وتخرج عليهم كحال بناتها؟ يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الآن إذا الوالدة أرضعت بنت زين 5 رضعات مشبعات في الحولين يعني في السنتين، أصبحت هذه البنت مثلك أنت من حيث التحريم. أنا حبيت أقرب لك المسألة، واضح يا أم محمد؟ الوالدة مثلا أرضعت بنت 5 رضعات مشبعات في الحولين سنتين، الآن أصبحت أخت لكم من الرضاعة، فتقوم مقامك أنت من حيث التحريم. فأي شخص يحرم عليك الزواج به يحرم عليه، أي شخص يحرم عليك الزواج به يحرم عليه، أي شخص يجوز لك تكشفين له يجوز لها هي. واضح؟ هذا باختصار رضي الله عنك. لذلك كيف تقولين بأن زوج الوالدة يجوز؟ ما يجوز، هذا أبوها من الرضاعة، أبوها من الرضاعة، كيف يتزوجها؟ الواحد يتزوج بنته؟ ها؟ ما يجوز. كذلك بنتها من الرضاعة. بارك الله فيك. محمد من الإمارات يقول: أنا أدرس في أمريكا الآن، يقول عندنا تفاوت في موضوع الصلاة بين الطلبة، يقول هل نصلي الصلاة عادية من دون قصر يعني أو جمع؟ يقول هل مثلا إذا بغينا نجمع جميع الصلوات؟ محمد بارك الله فيك وحفظك الله وحفظ الله زملائك، وإن شاء الله تردون سالمين غانمين، وأسأل الله تعالى أن يبارك في علمكم وأن ينفع بكم العباد والبلاد. أخوي الفاضل الله يرضى عليكم، ما دام أنكم تمكثون سنوات هناك فأنتم لكم إقامة ثانية هناك، لا يحل لكم القصر ولا الجمع إلا إذا سافرتم من مدينة إلى مدينة أو من ولاية إلى ولاية، ممكن مثل ما تكونون في الدولة هنا، إذا طلعتم من أبوظبي للشارقة أو من الشارقة لأبوظبي تقصرون وتجمعون كذلك هناك، لكن ما دمتم مقيمين في المدينة وفي الولاية اللي فيها الجامعة فإنه لا تقصرون ولا تجمعون، وإنما تصلون كل صلاة في وقتها. تقول لي والله أحيانا يعني يصير عندنا مثلا محاضرات ويصعب علينا الأمر وربما يترتب عليه هذا مشاكل، مثلا إذا ما حضرنا أو طلعنا ممكن تجمعون بين الصلاتين من دون قصر، زين يا محمد؟ تجمعون من دون قصر، مثلا الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات تجمعون مع الظهر إذا احتجتم، أما إذا لم تحتاجوا إلى هذا فتصلون كل صلاة في وقتها. بارك الله فيك. الأخ باء علي، الأخ باء علي من موريتانيا، يقول حديث لعن زائرات القبور، يقول هل المرأة لا تزور القبور؟ أخوي باء علي بارك الله فيك من موريتانيا، هذه مسألة معروفة عند العلماء في القديم والحديث وهو حكم زيارة المرأة للقبور. من أهل العلم من يرى الجواز مطلقا، من أهل العلم من يرى المنع مطلقا، ومن أهل العلم من يقول إذا كانت تزور أحيانا، والسبب في ذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات، قالوا هذه صيغة مبالغة يعني كثيرة الزيارة، لكن ورد حديث آخر لعن زائرات القبور على التخفيف. والراجح يا أخي الفاضل أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وسبق أنني بينت هذا كثيرا، المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى الجميع في أول الأمر ثم نسخ النهي إلى الإباحة والسنية للرجال فقط دون النساء. لكن إذا كان والله هناك من يفتي بالجواز مثلا، نحن لا نقول يعني بالمنع، إذا كان شخص يفتي مثلا وهو من أهل العلم عنده أدوات الاجتهاد والأهلية للفتوى ودرس المسألة، لكن ما نستطيع نقول الشخص أو نلزم المرأة بقولنا، لا، نقول يعني إذا رأت قول مفتي ووافق فيه أو أسند إلى الأدلة لا حرج لها في ذلك، لكن الراجح بأن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر. أم محمد من موريتانيا أيضا تقول هل قراءة آية الكرسي تكون بعد الصلاة مباشرة أم بعد التسبيح؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، المسألة يعني واسعة، المسألة واسعة، لكن الأفضل إذا انتهيت من الصلاة أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث عائشة وحديث ثوبان. ثم بعد ذلك تعظمين الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تبدين بالتعظيم، ثم تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33 وتقولين تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد ذلك تقرأين آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. بارك الله فيك يا أم محمد. نور الدين من فرنسا يقول يعني حول الآيات التي في سورة التوبة، هل فعلا نزلت في الصحابي الجليل ثعلبة؟ لأن هناك من المفسرين من يرى يعني خلاف ذلك. أخوي نور الدين بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، الآيات ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح لأمرين. الأمر الأول أن الاعتماد على أسباب النزول لا يجوز أن يكون هكذا في من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو الأحاديث المرسلة، أن لا بد أن تكون الأحاديث مسندة، ولا بد مع الإسناد أن تكون الأحاديث صحيحة، لأن ليس كل حديث مسند يكون صحيحا، فكثير من الأحاديث مسندة لكن فيها ضعيف، فيها كذاب، فيها مجهول مثلا، لاحظ؟ فجميع الأحاديث التي جاء فيها ذكر ثعلبة بن حاطب كلها لا تصح. الأمر الثاني أن ثعلبة من أهل بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يقول لعمر يا عمر ما تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك أخي الفاضل هذه القصة مكذوبة على ثعلبة، وإنما هي لرجل من المنافقين عاهد الله لئن آتانا من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحين، فبعد ذلك بخل بما آتاه الله سبحانه وتعالى. ابتسام من السعودية تقول جدتي كبيرة في العمر ودائما تبكي وتقول أريد الموت، يعني وتمر بحالة اكتئاب، وأحيانا ما ترضى لا تأكل ولا تشرب، تقول هل من نصيحة؟ يا ابتسام بارك الله فيك، يعني سلمي على الجدة وقولي لها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، نسأل الله العافية. ولذلك كل يوم يمر على الإنسان يمد الله عز وجل في عمره، هذه نعمة من نعم الله، يزداد من التسبيح والتكبير والتهليل والذكر والدعاء والصلوات والعبادات، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص: فلعلك تخلف، يعني بعدك لعلك تخلف فينفع الله بك قوم ويضر بك آخرين. وفعلا خلف سعد فنفع الله عز وجل به العباد والبلاد. ولذلك الإنسان الذي يمد الله في عمره، ها، هذه نعمة من نعم الله، حتى يسبح ويهلل ويذكر الله ويزداد عمل. في حديث طلحة بن عبيد الله أن ثلاثة نفر أسلموا وهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اثنان مات في شهداء في سبيل الله، والثالث مات على فراشه بعدهما بسنة، فرآهما طلحة في المنام، وإذا لهذا اللي مات على فراشه بعد سنة أعلى منهما منازل في الجنة، فتعجب، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ قالوا بلى. قال: أليس قد أدرك رمضان بعدهما؟ قالوا بلى. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يعني هذا فائدة، أن الإنسان إذا مد الله في عمره وأحسن العمل، هذه نعمة من نعم الله، فأقولي لها بارك الله فيها وفيك بأن تحمد الله على النعمة، وتكثر من التسبيح والتهليل، وتكثر من ذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا الإنسان مثلا عنده مثلا يعني ما تمر به فتن أو شيء، يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أبو عائشة يسأل يقول: هل تجب صلاة الجماعة بالتباعد ولبس الكمام حالة، يعني نحن نصلي الآن مع الفيروسات وشيء؟ أبو عائشة الله يرضى عليك، نعم نعم، الصلاة تصح مع التباعد بين المصلين، تصح بلبس الكمام ولبس القفازين، كل هذا جائز ولله الحمد، وفتاوى العلماء كثيرة. أنا ما أعرف عن عالم من العلماء المؤهلين للفتوى وعنده أدوات الاجتهاد أنه يقول بالمنع، أبدا ما أعرف هذا. إذا كان جهال يقولون يفتون بهذا، الجاهل لا يؤخذ منه، أما العلماء ما في أحد في جميع الدول الإسلامية، لأن عندنا قاعدة أن الواجب يسقط بالعجز، فعندنا قاعدة لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولما كان الفيروس هذا ينتقل بالاقتراب من بعض، يعني قرروا بأن يكون هذه المسافة، وهذا يعني تجري على هذه القاعدة، وعندنا قاعدة أعظم من هذا، أن المشقة تجري بالتيسير. ولبس الكمام ما في شيء، وأنت تصلي ما فيها شيء ولله الحمد والمنه، حتى لو كان في غير الفيروسات، لو تلثمت مثلا صلاتك صحيحة. بعض الفقهاء يكره اللثام في الصلاة، أما ويوجد شيء من الأشياء التي يحذر منها الأطباء، وهناك إرشادات وتوجيهات طبية وصحية لخطورة الفيروسات هذه، يتأكد على الإنسان أن يضع الكمام والقفاز أيضا، إذا يعني قالوا بلبس القفاز مثلا، ويحصل تباعد، وإن شاء الله صلاة مقبولة. يا أبو عائشة، لورا من دبي، لورا هكذا، أو عفوا أم لورا من دبي، تقول: أنا من هواة الزراعة، أحب الزرع وأوزع من زراعتي لوجه الله، أقوم بجمع البذور من الحدائق العامة في داخل الدولة وخارجها. سؤالي: هل يجوز جمع البذور، بذور النباتات من الحدائق والأماكن العامة داخل الدولة وخارجها؟ أم لورا بارك الله فيك، والله هذا باب من أبواب الخير، أبشر بخير، وهذا سبحان الله الباب قليل من الناس من ينتبه له، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى به. فأي إنسان يزرع زرع، فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان أو لص، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يسرق مثلا، فللإنسان صدق، لك صدق، فأي نبتة تزرعينها، أي شجرة تزرعينها فتثمر ويستفيد الناس من ظلها من ثمرتها، سواء كان إنسان أو حيوان أو طائر أو عابر سبيل أو شيء، كل هذا أجر لك وثواب. أما قضية أخذ البذور، هذا راجع إذا كان الأصل في الأشجار في الحدائق العامة وفي كذا، ما دام أن أخذك للبذر ما يفسد الشجرة وما يفسد النبتة، ما فيها شيء ولله الحمد. يعني الآن مثلا الثمر الموجود الآن، التمر اللي في الشوارع الآن، النخيل اللي في الشوارع، هذا مو بلحد، يعني جزاهم الله خير الجهات المختصة، زرعوا النخيل وما وضعوا لافتة ولا لائحة أو لوحة مثلا أنه ممنوع أخذ التمر. لا، هذا لجميع الناس، لأنه إذا ما جني سيفسد، سيفسد ولذلك يؤخذ. كذلك البذور، أما إذا وجد لا منع وقالوا ممنوع أحد يعتدي على البذور الموجودة في الحدائق العامة أو مثلا في كذا، لا تلتزمين هذا. وأنا ما أشوف أن أحد يعني يضع مثل هذا. وتؤجرين أم لورا بارك الله فيك. فاطمة من السعودية تقول: سمعتك مرة تتكلم في أحد اللقاءات عن الإخلاص في العمل، وخفت خوف شديد بأن لا يقبل الله عملي، وكنت وصرت أبكي في سجودي وأدعو الله عز وجل يتقبل مني، وحاول قدر المستطاع أن أتجنب أن لا يراني أحد وشيء من هذا القبيل. فاطمة الله يرضى عليك يبارك فيك، أنا متأكد من كلامي، متأكد من نفسي، دائما لما يعني أطرق مسألة من المسائل أحتاط، وأذكر أني قلت الإخلاص أن لا يكون قلبك يلتفت إلى غير الله، وذكرت بأن بعض الناس يأتيه الشيطان من الإخلاص ويسبب له وسواس مثل ما سبب لك أنت، وثقي بكلامي وأنا واثق من كلامي، إلا أن يكون فتوى أو جواب يعني جواب مثلا على مسألة خاصة ممكن، لكن أنا دائما أفصل. ولذلك أختي الفاضلة، مسألة الإخلاص مسألة سهلة، ما في داعي إلى أن الإنسان يعني يقع في مثل هذا الضيق سبب على نفسه الحرج. الإخلاص أن تكون العبادة لله، ما تبتغين بها سمعة ولا رياء، ولا تبتغين فيها مصالح دنيوية ولا منافع شخصية، بس هذه هذا هو الإخلاص. بمعنى إذا صليت تصلي لله، ما تصلين عشان يقولون والله فاطمة يعني حتى تسمعينهم تقول فاطمة ما شاء الله تصلي وتقوم الليل، أما إذا شافوك تقومين الليل وأثنوا عليك هذا عاجل بشرى المؤمن، أبشر بخير. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، يعني الرجل يثنى عليه ما يريد هذا الشيء. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني بشرى يقول أبشر بخير، هذه عاجل بشرى المؤمن. فيا أختي الله يرضى عليك، انتبهي واحذري من الشيطان. الإخلاص أن يكون عملك لله. لما تتصدقين ب10 ريالات مثلا ب5 ريالات، ماذا تقصدين بهذا؟ تريدين الثواب من الله؟ هذا الإخلاص. تريدين لا والله ماسك ال10 ريالات وما في أحد ومعطيتها الفقير وأنت مجودتها بيدك ماسكتها حتى يجي واحد يشوفك، لا هذا رياء. أنت تسوين هذا الشيء؟ ما تسوينه، فما في داعي أنك توقعين نفسك في كذا. فالصلاة والصيام وقراءة القرآن كلها إذا كانت لله، هذه مما هذا هو الإخلاص. إذا أثنوا الناس عليك وأنت أصلا ما تريدين هذا الشيء، هذه عاجل بشرى المؤمن بارك الله فيك. ياسر من السعودية يقول: أنا حلفت بالحرام وأنا ما تزوجت بعد، وقلت في يميني تحرم علي الدخان كحرمة محارمي أي أمي وخواتي، ورجعت للدخان، يقول ما حكم هذا؟ ياسر بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا يجب عليك أن تقلع عن الدخان، لأنك أنت ما حلفت هذا اليمين المغلظ العظيم إلا أنك عرفت بأن الدخان حرام ومضر وما في خير، أقلع عن الدخان. أنت رجل يجب أن تكون عندك عزيمة، ما يهزمك الدخان ولا زقارة تهزمك، هزمتك الزقارة وخلتك ترجع إليها، لا اثبت على هذا واحتسب الأجر لله. وأي إنسان يترك شيء لله يعوض الله خير، الله بيعوضك خير. الأمر الثاني، شيل من لسانك وحرام علي وتحرم علي مثل حرمة فلانة، حرام، ما يجوز هذا الكلام. الله عز وجل سماه زور من القول، زور، يعني لما تقول تحرم علي مثل ما تحرم علي، هذا زور من القول محرم ولا يجوز. المسألة الثالثة، ما دام أنك ما كنت متزوجا فما زوجتك الحمد لله ما يترتب عليها شيء، وإنما الواجب عليك أنت الآن أنك تكفر عن يمينك مع التوبة والاستغفار من رجوعك إلى شرب الدخان. وأنصحك يا ياسر تبعد عن الدخان، وهذه فرصة لك ما دام الله فتح على قلبك وصحاك ووعيت. الآن يتأكد عليك الأمر أكثر من أي إنسان آخر اللي ما يدري عن حرمة الدخان أو ما يدري مثلا عن كذا، أنت يتأكد عليك، ولذلك احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والله بيعوض خير بإذنه جل وعلا وتقدس. أم عبد الله من الإمارات تقول: هل يحق لي أن أطالب زوجي بالعدل بيني وبين زوجته الأولى لأنه مقصر، يعني يأتيني فقط في الليل والنهار يبقى عندها، ما الحكم ذلك؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، الأصل أن الزوج ما يحتاج إلى من ينبه في قضية العدل، فالله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالإنسان الذي يعني يعلم بأنه غير قادر على العدل ما في داعي أنه يورط نفسه ويدخل في هذه المتاهات ويصبح ظالما والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، يعني يعاقبه الله من جنس عمله، يصير مائل يمشي هو مائل. لماذا؟ لأنه مال في الدنيا وما عدل في بين زوجاته. فلذلك أخت الفاضلة ذكريه وقولي له: يا أبو عبد الله والله أني أخاف عليك من عذاب الله وأخاف عليك من سخط الله، قولي له الكلام هذا، قولي له: أنا ما يهمني، تجيني في الليل طيب ممكن أصبر، لكن حرام أنا في داخلي مو براضية، أصبر لكني مو راضية، هذا مو بعدل. وبعض الأزواج الله يهدينا وإياهم يسمع كلمة للفقهاء بأن المبيت عماده الليل، زين المبيت عماده الليل صحيح، المبيت عماده الليل، طيب والنهار؟ النهار أصلا للشغل، الله عز وجل جعل النهار معاشا. فيذهب بعض الأزواج اللي عندهم مواربة ولف ودوران يقول لك: يا أخي العلماء يقولون كذا، هم ما قصدوا هذا، قصدوا أنك تكون في النهار والليل عند المرأة، يعني تعد الليل والنهار، لكن ليس للمرأة الحق أنك تقول لك لازم تقعد عندي في النهار لأن هذا شغل، وتمر على عيالك مثلا تشوف وش اللي قاصر عليهم وش اللي ناقصهم ما في بأس، لكنك ترجع إلى بيتك تتغدى ببيتك تعشى عند الزوجة اللي نصيبه هذا اليوم، هي يروح كل النهار. يقول والله بعض الناس يقول: يا أنا عندي زوجتي الأولى عندها عيال كثير ولازم أساعد. طيب روح ساعدها وكذا وارجع حتى في النهار، ترجع في النهار إلى زوجتك، هذا هو العدل. ذكري يا أختي أم عبد الله، ذكري بالله وخوفيه واسأل الله عز وجل أن يفتح، واصبري أنت اصبري بعد، لأن الله عز وجل يعني يعين من يصبر ويفتح له آفاق ويسر له الأمور بإذن الله جل وعلا. أمة الله من السعودية تقول: هل يجوز للابن غير الشرعي أن ينكح ابنة شرعية؟ يا أختي أمة الله الجواب نعم، إذا كان يعني مسلما، إذا كان مسلما فإنه يجوز لابن الزنا أو الابن غير الشرعي أن ينكح البنت الشرعية، لكن هو من حيث الأصل يجوز، ما أحد يمنع من هذا، ما أعرف أحد منع من هذا إلا فيما يتعلق بقضية الكفاءة. فإذا كان أهل البنت يتضررون من حيث السمعة، من حيث أنه يبدون مثلا إذا زوجوا هذا تتضرر بقية خواتها، ما حد يجي يقربهم يقول والله ما نتزوج منهم مثلا، لهم الحق بأن يمنعوا مثل هذا الزواج، حتى لو أقربائهم اللي حولهم مثلا عمامها وخوالها قالوا لا البنت هذه ما تتزوج هذا الشخص، لهم الحق الكامل لأنهم يتضررون. لكن لو حصل برضا البنت ووليها النكاح صحيح ولله الحمد والمنة. أبو إيمان من السويد يقول: هل يجوز أن نعطي مبلغ من المال إلى مكتب سويدي لكي يحج بالبدل عن شخص متوفى، علما بأنهم يعطون المبلغ إلى أشخاص أو طلاب علم في السعودية ويحجون بالبدل ويجلبون لنا كتاب باسم الحاج الذي قام بالحج مع ماء زمزم؟ أبو إيمان بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان الذي يريد أن يحج عن شخص ميت وهو غير قادر على الذهاب أن يدفع مبلغ إلى جهة موثوقة أمينة مجربة بمثل هذه الأمور، يحجون عنه بتكليف أحد طلبة العلم هناك في مكة مثلا، ويدفع مبلغ مالي للحج ما في بأس، يعطونك كتاب، ما يعني مسألة يجيبوا لك من ماء زمزم، يعني قصدهم أنهم يعني فعلا حجوا، هذا القصد، وإلا ليس شرط أن يأتوا لك بماء زمزم، لكن ما في بأس بارك الله فيك. سيف المقبالي من عمان يقول: ما الفرق بين ديانة الإسلام والمسلم من خلال المعنى؟ يا سيف بارك الله فيك، أنا ما أدري والله، أخاف أنك أخطأت بالسؤال. ديانة الإسلام والمسلم، المسلم هو يعني الإسلام هو الدين الذي ارتضى الله عز وجل لخلقه، إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا، والمسلم هو الذي ينتسب إلى هذا الدين، هذا المعنى. لكن أخشى أنك تقصد التفريق بين الإسلام والإيمان، ما أدري إذا كنت تقصد هذا، لهذا له جواب آخر. أم مرتضى من إيران تقول: أنا أبوي متزوج ثنتين وأنا بنت الزوجة الأولى، وعندي أختان من زوجة أبي، قاطعين الرابطة بيننا وبينهم من سنتين وما نشوفهم أبدا، لما أشوفهم أسلم عليهم وأحترمهم مع أني أنا الأخت الكبرى وهم قاطعين يعني الروابط بيننا وبينهم، ما الحكم؟ أم مرتضى بارك الله فيك، أولا تؤجرين وتشكرين على الصلة والسؤال، وهذه نعمة من نعم الله، فالله جل وعلا يعني جعل الرحمة في قلبك، هذه نعمة من نعم الله. وبالنسبة لك تواصلي معهم باستمرار وذكريهم وعلميهم وأخبريهم بأن قطيعة الرحم خطيرة جدا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، قاطع رحم، ولا يجوز لها ولا يجوز لهن أن يقطعنكم، ما يجوز وحرام، خاصة وأنت أختهم، أنك أختهم من الأب، فيصلونك وتصلينهم، أنت ما شاء الله باذلة يعني الوصل، لكن هم يجب عليهم أن يصلوا، وعلى أقل تقدير يؤدون الحق العام، السلام ما بين فترة وأخرى، حتى لو في الهاتف ما يكلف شيء، في الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى، في المناسبات زواج يحضرون، وجود عزاء عندكم مثلا أو عندهم تحضرون تعزون بعض وتسلون بعض، ولذلك أخبريهم بهذا، يمكن ما يعرفون أن قطيعة الرحم حرام، قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، فأخبريهم بهذا واستمري أنت على هذا الطريق ولا تيأسين، وادعي لهم في ظهر الغيب أن الله عز وجل يفتح على قلوبهم. أم أيمن من دبي تقول: ابني متزوج من امرأة لديها ولدين من زوج سابق، ابني هو الذي يعمل لكن زوجته تحمل مصاريف أولادها، هل هذا واجب على ابني أو على أبيهم؟ تقول: أشعر بأن ابني غير راضي وهو يعني أشعر بأنه مظلوم. تسأل يا أم أيمن بارك الله فيك، الأصل أن نفقة الأولاد هؤلاء أن نفقة الأولاد على أبيهم النسبي مو على ابنك، أبوهم هو الذي ينفق عليه، أبوهم هو الذي ينفق عليه، إلا في حالة واحد، إذا اشترطت أمهم أن ينفق عليهم ابنك في العقد، قالت لما خالف أنا أقبل فيك كزوج بشرط أني أجيب أولادي يسكنون معي وأيضا تنفق عليهم، يجب علي أن ألتزم بالشرط. تقول: لا والله ما اتفق، ما حصل، لا قالت أجيب عيالي أو قالت أجيبهم موافق، لكن أنه يصرف عليهم لا، هذا ليس واجبا عليه إلا على سبيل التفضل وعلى سبيل الصدقة والإحسان، هذه ما في بأس وهذه نعمة من نعم الله. فيا أم أيمن الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا أنصحك نصيحة، إذا كان ابنك متكيف مع الوضع وشوف أنه قادر على أن يصرف على زوجته وعلى عيالها، هذه نعمة من نعم الله، هذه صدقة عظيمة يتصدق فيها على زوجته ويتصدق فيها على أولادها من الزوج الآخر، والحمد لله الله عز وجل بيبارك له في عمره وعمله وفي ماله وفي ذريته، فاحتسب الأجر أخت الفاضل، ولا تحاولين أنك تتدخلين ما دام الإبن راضي. تقولي لي: لا والله يا شيخ ابني يشتكي لي دائما، يقول دائما يشتكي لي، تقولي مثلا دائما يشتكي لي، لا ما دام يشتكي لك يقول أنا غير قادر، له الحق الكامل أنه يبلغ زوجته بأنه تسمح له، ما يستطيع الإنفاق على أولاده ويجب على أبيهم النسبي هو الذي ينفق عليه، وجرت العادة أن المرأة إذا تزوجت الأولاد يذهبون إلى والدهم إلا أن يكون هناك سبب قررته المحكمة بأن الأولاد يكونون مع أمهم لوجود مانع عند الأب، هذه مسألة ثانية. فأنا أنصحك يا أم أيمن الله يرضى عليك ويبارك فيك أنك تخلين الولد وما يعمل من الأعمال الصالحة، إلا إذا مثل ما ذكرتك يشتكي وكذا، نعم له الحق بأنه يقول أنا ما أستطيع أني أنفق على الجميع. شروق من العراق تقول: هل يجوز أن أصلي قيام الليل 5 ركعات أو 7 ركعات وهل يكون نفس الأجر؟ يا شروق بارك الله فيك، نعم قيام الليل لو أوترت بركعة واحدة قمت الليل، أو إذا أوترت بـ3 أو بـ5 أو بـ7 أو بـ9 أو بـ11 أو زدت ما شئت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. لكن أنت سألتي تقولين الأجر سواء، لا لا يستويان، كيف يستوي من يصلي ركعة بمن يصلي 11 ركعة؟ فالله جل وعلا قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فما يستوي يا أخت الفاضلة يعني من يصلي ركعة بمن يصلي 11 ركعة، من يصلي 3 ركعات بمن يصلي 21 ركعة، من يصلي 5 ركعات بمن يصلي مثلا كذا وكذا ركعة، ما يستويان. ولذلك كلما ازداد الإنسان من العمل الصالح أجر على ذلك بإذن الله جل وعلا. سعاد من الشارقة تقول هل صحيح أن صلاة الفجر السنة والفريضة تعتبر باطلة إذا أداها المصلي بعد 10 دقائق من الأذان بل يجب قيامها بعد فترة أطول؟ يا سعاد هذا الكلام باطل ومردود، ولا يجوز للإنسان أن يروجه ولا أن ينقله. فالإنسان إذا صلى، إذا أذن المؤذن وصلى بعد 10 دقائق فإن له أن يصلي، ولله الحمد والمنة، لأن الأذان علامة دخول الوقت، وما في داعي لهذا التشغيب واللغط والقيل والقال الذي يتحدث به بعض الناس. فالأمور ما تؤخذ بمثل هذه الأشياء ومثل هذه الطرق، فهذا كلام غير صحيح يا أخت الفاضلة. فمن صلى بعد 10 دقائق فقد صلى في الوقت ولله الحمد والمنة. الأخ أحمد من الإمارات يقول في عام 2011 دفعت ثمن مواد بناء رخام مطبخين إلى صاحب منشأة، وبسبب الأحداث في سوريا انقطع الاتصال بصاحب المنشأة. في عام 2019 عادت الحياة إلى طبيعتها، ذهبت إلى صاحب المنشأة طلبت منه المواد، فقال لي إن المنشأة أصابها الضرر من تخريب وسرقة آلات ومواد، فقال ليس لي لكم عندي شيء. فقلت لو نستشير المفتي وشيء من هذا القبيل بماذا. أخوي أحمد بارك الله فيك أبو محمد، بالنسبة لي يعني اللي ذكرته بأنك أنت دفعت ثمن مواد بناء والرجل رفض الآن يعطيكم شيء، يقول أنا تضررت ضربت يعني المصانع عنده وشيء من هذا القبيل، هذه ما تحتاج إلى هذه، لا يعني هي إلى القضاء أقرب منها إلى الفتوى، القضاء أقرب منها إلى الفتوى، فتلجؤون إلى المحكمة الله يرضى عليك. وفي عندنا مسألة وهي وضع الجوائح، وضع الجوائح، الجوائح هي مثل هذه الأشياء، كان تأتي مثلا صاعقة من السماء، ولا يأتي فيضانات، ولا يأتي مثلا شيء، فيعني يحصل خسارة على الجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، وصاحبكم هذا متضرر ما دام يقول ضربت المصانع كلها عندي. لكن عموما لابد من يعني وجود تعويض ولو بسيط، يعني ما يمكن أنت أيضا أن تخسر خسارة كاملة، ما يمكن. فأنت يا أبو محمد أخوي أحمد أبو محمد تلجأ إلى القضاء، أفضل شيء ليفصل، لأنه لابد القاضي الآن سيطلب وثائق، سيطلب مستندات، سيطلب أشياء واقعية من خلال لجنة النظر، يذهبون إلى المكان، المكان فعلا ضرب ومتى ضرب مثلا، يحددون المكان، التاريخ، طبيعة الضرر، هذا ما يصلح المفتي يتدخل فيه، هذه إلى المحكمة بارك الله فيك. أم هزاع من أبوظبي تقول يا شيخ عندنا خادمة متمردة كعادة الخدم الآن، أمي ما تتحملها ودائما في نقاشات حادة معها وتقول بأنها تتعمد تعاند فيني ومن هذا الكلام، أنا أحتاج لأني أعمل وأسكن عند أمي، عندما أنصح أمي بأن تتجنبها تقول لي أنت تقفين معها ضدي، وأنا أخاف أن تقوم الخادمة بإظهار غيظها على أبنائي، وأنت تعرف يا شيخ إذا أردت استخدام غيرها لا أضمن أن تكون أفضل منها والتكلفة عالية، وإلى آخر يعني قصة الأخت أم هزاع تريد نصيحة. أم هزاع بارك الله فيك، أولا الخدم مثل الناس، مثل الجيران، الجار بعض الجيران صالح وطيب وبعض الجيران سيء ونكدي، صح ولا لا؟ العمال اللي في المزرعة، واحد ما شاء الله مبارك الله مبارك فيه، وواحد نسأل الله السلام والعافية راكبه شيطان. الموظفين الآن شوف الآن مدراء الإدارات، بعض المدراء يرتاح مع موظفين سبحان الله لأنهم ملتزمين بالدوام، يؤدون عملهم، شغلهم أكثر من كلامهم، يكثرون من الصمت ويكثرون من الإنتاج. وفي موظفين علة نسأل الله العافية والسلام، يعني المدير دائما يعني يشقى بهم من كثرة إشكالاتهم ومشاكلهم وتقصيرهم، يحتاجون متابعة. الخدم نفس الشيء، عيال الإنسان في البيت بعض الناس عياله ما شاء الله مباركين كلهم، بعضهم لا، في عيال طيبين هادين مباركين صالحين عليهم سكينة، وفي بعض العيال مسببين الصداع لآبائهم يعني والقلق والحزن. ها نفس الشيء يعني احنا ما نريد ايضا ان نجعل الخدم يعني ناس مثلا ما يخطئون ولا شيء. الامر الثاني سبحان الله العظيم هذه يعني شيء مجرب. الانسان اذا كلما اكرمته وكلما تحملته يخجل مهما كان. ولذلك يعني ما دام انكم يعني قولي للوالده ما في داعي الى مثل هذه النقاشات. يعني الوالده الان لو اثنت على عملها والله ان هذه الخادمه ستعمل عمل طيب. الان بعض الخدم يشتغل اللهم بارك من الصباح الى قريب النوم ولا يجد كلمه ما شاء الله اللهم بارك ابدا. وكان هذه خلاص ما دام ان نعطيها راتب يجب اننا يعني نستغلها ونستثمرها ونستنزفها استنزاف مو بصحيح. هذه بشر لحم ودم ومشاعر. اذا قولي للوالده خليها تجرب المره القادمه تقول لها ما شاء الله اللهم بارك وش هالطبخ الزين ما شاء الله مبارك ما شاء الله وش هالنظافه الزينه وبتشوف اثر هذا. اما قضيه تكسير وتحطيم وسب وطلبات بعض البيوت الله يهدينا وياهم الام تطلب من الخادمه والزوج يطلب والابن يطلب والبنت تطلب وكل واحد في البيت حاط رجل على رجل يطلبون وهذه رايحة جاية ما يجوز يا جماعة حرام. هذه إنسانة هذه لها مشاعر ولها طاقة ما تنفذ كل شيء يعني في وقت واحد. ولذلك انصح الوالدة قولي لها الشيخ يقول خلها كل عبادي يقول التي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة كان يحفزهم يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل أثنى على نعم الرجل عبد الله ما شاء للعاملة هذه تبدأ تغير أسلوبها. ترى مو بعيب ولو حرام ولا تقول الوالدة والله أنا ما أنزل هالمستوى ليش يعني ما تنزل هالمستوى وش اللي حصل. هذه إنسانة مثلها ما تدري أيهم أقرب عند الله عز وجل ما تدري هالخادم يمكن أقرب عند الله عز وجل. وأيضا أنت لك دور مع الخادمة من حيث تعليمها بأن هذه والدتي هذه أمي هذه ما أرضى عليها شيء بينك وبينها وهذه كبيرة في السن وهذه تحتاج إلى أنك يعني تراعينها وتلتفتين لها وتنتبهين لها. أنت لك دور خاص في أنك تقول يعني تغذين الخادمة بالأشياء اللي تريدينها أنت واحترام الوالدة مثل ما أنت تتحملين الوالدة تحملها هي. وفي المقابل قولي للوالدة أيضا بينك وبينها تغير أسلوبه وأجزم يقينا وهذه مو بلكي بس يوم هزاء. كل إنسان عنده مشكلة مع الخادمة في البيت غيروا أساليبكم خدموهم ريحوهم. اليوم قولي لها يا فلانة يا العاملة اليوم كلنا اجتمعنا على أن نعطيك إجازة اليوم ما تشتغلين ريحي مثلا. ها شوفوا كيف يعني تستعيد طاقتها ومحبتها لكم وتخدم بفعلا بإخلاص. الله يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. خلاص طيب المخرج يقول انتهى الوقت والأسئلة والله كثيرة. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد لكن إن شاء الله نكمل الإجابة على أسئلة الواتساب. وأسأل الله تعالى للجميع القبول. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.